بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وحقق مقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الماء الذي يغسل به الشعر الإنسان. حديث 172. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قوله سبعا أي سبع مرار، ولم يقع في رواية مالك التتريب، ولم يثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا عن ابن سيرين.
كنا بدأنا الكلام حول هذه القضية، وهي أن الإمام البخاري رحمه الله روى حديث أبي هريرة بمسألة التسبيع، يعني أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات. وهناك مسألة أخرى جاءت تروى عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريق ابن سيرين، وهو أن الإناء الذي يلغ فيه الكلب كما يغسل سبع مرات يجب أن يترب، يعني أن يغسل مرة بالتراب. وهنا يشير الحافظ ابن حجر إلى أن الرواية التي فيها التتريب هذه لم تروى عن مالك، وجاءت في رواية ابن سيرين عن أبي هريرة، ويكاد ينفرد بها ابن سيرين، وهي كما رأينا إن الإمام البخاري لم يرويها. وتلخص من مجموع هذه الروايات أن تتريب الإناء وغسله 7 مرات هذا أشد الأحوال، حيث جمع بين الغسل 7 والتتريب. وحملوا ظاهر الحديث على إثبات نجاسة الكلب، وأنه إذا ولغ في الإناء يجب أن يطهر بهذه الطريقة، وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله. أما الإمام مالك فذهب إلى أنه يغسل 7 ولم يشر إلى التتريب. والإمام مالك رحمه الله يذهب إلى أن الكلب طاهر ولعابه طاهر، ولكن أمر بال7 أمر تعبد لا أمر نجاسة لعدم معرفة المعنى. وعنده متى ولغ الكلب وجب غسل الإناء 7 مرات. هنا تريد مسألة أخرى، وهي ما حكم هذا الماء الذي ولغ به الكلب؟ أيحكم بنجاسته أو لا؟ فالجمهور على الحكم بنجاسته وإراقته عند الشافعي وأحمد، وأنه بمجرد لقاء أو مجرد الولوغ في الإناء ينجس الماء وتجب إراقته وغسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب. أما عند الإمام مالك رحمه الله فيرى وجوب الغسل 7، لكن الإمام مالك وفق القاعدة التي عنده أن نجاسة الماء لا يحكم عليها إلا بالتغير، فإذا ولغ الكلب فينا ولم يتغير لا ينجس الماء، وإن تغير ينجس. وقد مر بنا ما نقل من قول الإمام البخاري أن الكلب إذا ولغ في ماء فإن الماء لا ينجس، ولمن وجد عنده هذا الماء إذا لم يجد غيره أن يتوضأ منه، لكن من باب الاحتياط يتيمم. والمنقول عن الحنفية أن الماء لا ينجس سواء كان كثيرا أو قليلا، ولهذا هنا أشار إلى رأي المالكية من أن المطلوب والمراد والمحتاج هو أن يغسل الإناء 7 مرات. وأما رواية التتريب فهي مروية عن أبي هريرة من طريق ابن سيرين ولم يروها مالك. نعم.
على أن بعض أصحابه لم يذكروه، وروى أيضا عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن والد السدي عند البزار، واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب.
يعني أين يترب، في أول غسلة أو في آخر غسلة أو في أي غسلة من الغسلات. نعم.
فلمسلم وغيره من طريق هاشم ابن حسان عنه هشام ابن حسان عنه أولاهن. وفي رواية الأكثر عن ابن سيرين، وكذا في رواية أبي رافع المذكور. واختلف عن قتادة عن ابن سيرين فقال سعيد بن بشير عنه أولاهن. أيضا أخرجه الدارقطني. وقال أبان عن قتادة السابعة، أخرجه أبو داود. وللشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين أولاهن أو إحداهن. وفي رواية السدي عن البزار إحداهن. وكذا في رواية هشام عن ابن عروة عن أبي الزناد عنه. فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة، وأولاهن والسابعة معينة،
يعني معينة المحل. نعم.
وأو إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير،
يعني هو مخير إما أن تكون في الأولى وإما أن تكون في السابعة.
فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على إحداهن
يا علي،
لأن فيه زيادة على الرواية المعينة، وهو الذي نص عليه الشافعي في الأم والبويطي، وصرح به المرعشي وغيره من الأصحاب، وذكره ابن دقيق العيد والسبكي بحثا، وهو المنصوص كما ذكرنا. وإن كانت أو شكا من الراوي فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية،
يعني من قال أولاهن أو من قال السابعة هي المتعينة. نعم.
وإن كانت أو شكا من الراوي فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك.
نعم.
فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة.
هنا يعني ننظر كيف نرجح، أي الروايتين نرجح. فالكثير رجح الرواية الأولى، رواية أولاهن على رواية السابعة. قالوا لأن رواية أولاهن لا تحتاج إلى زيادة، وأما رواية السابعة فتتطلب غسلة أخرى، لأنه إذا غسل السابعة بالتراب لابد أن يضيف إليها غسلة أخرى يزيل بها التراب، والرواية جاءت بغسلها سبعا. ومن هنا نرجح رواية الغسلة الأولى بالتراب على رواية السابعة بالتراب. نعم.
ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية،
لأن رواتها أكثر من رواية السابعة.
والأحفظية من حيث المعنى أيضا، لأن ترتب الأخيرة لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج
إلى غسلة أخرى،
إلى غسلة أخرى لتنظيفه.
نعم.
وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى. والله
قوله وقد نص الشافعي في حرملة
أن الأولى أولى،
أن الأولى أولى.
نعم.
مر بنا أنه قال وقد ذكر الشافعي في البويطي. وهنا يقول نص الشافعي في حرملة، والمراد بها روايات، الروايات عن الشافعي، أن كل من حرملة والبويطي يروون كلام الإمام الشافعي، فتبين أن المراد بقوله نص الشافعي في حرملة يعني في رواية حرملة. نعم.
وفي الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها،
يتعدى
وفي الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها،
إلى ما يجاورها، لأنه طلب غسل الإناء.
أيوة.
والولوغ
نعم.
من الكلب إنما يكون في جزء من الإناء لا في كله، ومع ذلك طلب غسل الإناء كله. نعم.
إلى ما يجاورها بشرط كونه مائعا،
بشرط أن يكون الماء مائعا، لكن لو كان جامدا يقتصر على محل النجاسة. وهذا كما مر بنا أو كما سيأتي في قصة الفأرة التي تقع في السمن، فإن كان السمن مائعا نجس، نجست الفأرة جميع السمن، وإن كان السمن جامدا جاءت الرواية ألقوه وما حوله، يعني فالنجاسة تقتصر على المكان الذي وقع فيه الفار. نعم.
وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة، وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع.
نعم.
وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير.
هذا الذي أيضا ذهب إليه يعني الشافعية، أن الماء القليل وهكذا الحنابلة، الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ينجس سواء تغير أو لم يتغير، وفرقوا بين الماء القليل والماء الكثير. أما المالكية فذهبوا إلى أنه ينجس متى تغير، أما إذا لم يتغير فلا ينجس. نعم.
لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا، وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها،
وهذه أيضا عليه. مسألة من المسائل التي ناقشها الفقهاء. يقولون الحكم يختلف إن ورد
الماء،
إن وردت النجاسة على الماء أفسدته. وضربوا المثل بالولوغ وبسقوط الفأرة، فإن بمجرد ما تلاقي النجاسة تفسد، تلاقي الماء تفسده. والعكس أن الماء إذا ورد على النجاسة طهرها ما دام زالت عينها. واستدلوا على ذلك بحديث الأعرابي، أو بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على هذا البول سجلا من ماء، فلما صب عليه سجل من ماء وأزال عين النجاسة طهر المكان. ولذلك يقولون هناك فرق بين ورود النجاسة على الماء ورود الماء على النجاسة. نعم.
وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه،
يخالف ورود النجاسة على الماء يعني.
نعم. لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة،
لأنه جاء في هذا الحديث حديث ورود حديث ولوغ الكلب، قال فليرقه، فقوله فليرقه دليل على أنه أمر بإراقة الماء لما وردت النجاسة عليه. نعم.
وهو حقيقة في إراقة جميعه، وأمر بغسله
وأمر بغسله. نعم.
وأمر بغسله وحقيقة تتأدى بما يسمى غسلا لو كان ما يغسله ما يغسل به أقل مما أريق.
نعم.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: فائدة. خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية، فأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلا مع إيجابهم بالتسبيع على المشهور عندهم.
نعم، هم يقولون يجب غسله سبعا، لكن هل الغسل سبعا هنا للوجوب أو للندبية؟ يعني لأنه واجب أو لأنه مندوب، هذا محل اختلاف عندهم. نعم.
لأن التتريب لم يقع في رواية مالك، قال القرافي منهم وقد صحت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها.
نعم، هم قالوا مالك لم يبلغه فلم يقل بها، ولذلك الجمهور ألزموا بقية المالكية بأنهم متى بأنهم لما بلغهم القول بالتتريب لزمهم أن يعملوا به. نعم.
وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب، والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب،
أنه يجب غسله سبعا، لكن حملوه على التعبد.
أيوة.
لا على النجاسة.
والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد، لكون الكلب طاهرا عندهم،
لكون الكلب طاهرا عندهم يعني حكمه طاهر. قالوا كيف حكموا على الكلب الطهارة؟ المالكية يقول لأن الله يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، وما دام الكلب هو الذي يصطاد وهو الذي يمسك بالصيد ويأتي به، ولم يؤمر بغسل الصيد، وإنما رخص في أكله ابتداء، فهو دليل على أن الكلب طاهر. نعم.
وأبدى بعض متأخريهم له حكمة غير التنجيس كما سيأتي.
هنا أيضا يقول إن بعض علماء يعني المتأخرين سواء من المالكية أو غيرهم قالوا لا، في علة أخرى غير النجاسة، يعني ليست العلة أن الكلب نجس، والمتقدمون قالوا إن العلة هي التعبد، إن الله تعبدنا بهذا، وبعضهم فتش وقال لا، هناك علة أخرى. قالوا هناك من الكلاب ما يعرف بأنه كلب، الكلب الكلب المصاب بداء الكلب، وهو داء هذا الداء ينتقل ويعدي، فالشارع أمرنا بأن نغسل ما ولغ فيه 7 مرات دفعا لعدوى الكلب. قالوا هذه علة طبية، يعني العلة التي العلة اكتشفها الطب والعمل بها مشروع، والأمر الطبي مراعى عند الشارع. ألا ترى أن الشارع وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال صبوا علي من 7 قرب من 7 آبار، أمرهم أن يأتوا له ب7 قرب من 7 آبار ويصبوها عليه. إذن فالتسبيع هنا كان لأمر طبي، وهو أمر شرعه الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة التسبيع وإن كانت من الأمور الطبية إلا أنها مشروعة، وعندنا دليل آخر وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح 7 تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر ذلك اليوم. إذن فهنا راعى مسألة التسبيع، فكذلك هنا في ولوغ الكلب راعى فيه مسألة التسبيع لأمر طبي. وإن لم يكن نجسا، يعني لا للنجاسة، فهذه علة اكتشفها المتأخرون أو توصل إليها المتأخرون. نعم اقرأ.
وعن مالك رواية بأنه نجس
قبل هذه الرواية الكلام قول التسبيع.
طيب فإذا خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية،
خالف المالكية والحنفية هذا الحديث.
نعم. فأما المالكية فلم يقودوا بالتتريب أصلا
لأنهم لا يرون النجاسة
مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم.
نعم. وبعضهم قال هو للندبية وليس للوجوب، وبعضهم قال هو للوجوب. نعم.
لأن التتريب لم يقع في رواية مالك. قال القرافي منهم وقد صحت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها. وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب، والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب طاهرا عندهم.
نعم.
وأبدى بعض متأخريهم له حكمة غير التنجيس كما سيأتي. وعن مالك
يعني أنها حكمة طبية.
وعن مالك رواية بأنه نجس،
يعني مالك أيضا له رواية أن الكلب نجس ولذلك يطهر بغسله 7 مرات
لكون قاعدته أن الماء لا، لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير.
نعم.
فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد.
إذن التسبيع عنده للتعبد وليس للنجاسة.
نعم. لكن يرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث فيما رواه مسلم وغيره من طريق محمد بن سيرين وهمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال طهور إناء أحدكم.
نعم، فقول النبي طهور إناء أحدكم دليل على أن ما حدث نجاسة وليست إيش، وليست مجرد تعبد. بعدين عندهم يقولون الأصل عندنا أن الأمر يتغير إما للنجاسة وإما للحدث، فالحدث في الأمور المعنوية، الحدث يكون في الأمور المعنوية، والنجاسة تكون في الأمور المادية. وقوله هنا طهور إناء أحدكم، الإناء ما في شيء معنوي، ولذلك يتعين أن يكون ما لحقه نجاسة، هكذا قال الجمهور في مناقشة رأي المالكية الذين نفوا النجاسة وقالوا التعبد. يقولونهم لا، أمر الشارع بالوضوء وبالطهارة للأمور إما أن تكون نجاسة وإما أن تكون أحداث، والحدث يكون في الأمور المعنوية لا في الأمور المادية. فعليه يحمل الحديث في قوله طهور إناء أحدكم على أنه نجس، استدلالا بحديث أبي هريرة الذي رواه ابن سيرين وهمام بن منبه عن أبي هريرة. نعم،
لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث.
نعم،
ولا حدث على الإناء فتعين الخبث،
يعني فالإناء شيء ما يلحقه الحدث لأنه أمر معنوي. نعم،
وأجيب بمنع الحصر لأن التيمم لا يرفع الحدث.
هنا الجمهور ردوا عليهم قالوا لا، هذا الحصر إنه الإناء إما أن ينجس وإما أن يقع له حدث، هذا الحصر ما هو وارد، ما يرد علينا. قالوا والدليل على ذلك إن الشارع أمرنا أن نتيمم في بعض الأحيان إن لم نجد ماء، إذا انتقض الوضوء ولم نجد ماء أمرنا بماذا؟ بالتيمم، والتيمم لا يرفع النجاسة ولا يرفع الحدث، وإنما هو يبيح لنا أن نؤدي الصلاة. فشرع هناك شيء غير رفع الحدث ورفع النجاسة وهو التيمم. كل هذا يرد به على المالكية الذين ذهبوا إلى أن الولوغ ليس للنجاسة، طهارة المعنوية هي رفع الحدث، رفع الحرج ورفع الحدث، ورفع الحدث ورفع الحرج، إذن هي طهارة معنوية فيها رفع الحدث. نعم،
وأجيب بمنع الحصر على لأن التيمم لا يرفع الحدث، وقد قيل له طهور المسلم.
نعم، سمي طهور المسلم ولو إلى 10 سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته، فسمى التيمم رافع للحدث. نعم،
لأن الطهارة تطلق على غير ذلك كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم،
والمراد بالطهارة هنا التزكية، وليس المراد بها رفع نجاسة أو رفع حدث. نعم،
التوبة آية 9، وقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم.
نعم، والفم ليس فيه نجاسة.
والجواب عن الأول بأن التيمم ناشئ عن حدث، فلما قام مقام ما يطهر الحدث سمي طهورا.
نعم.
ومن يقول بأنه يرفع الحدث يمنع هذا الإيراد من أصله.
نعم، الأصل عندنا أن الطهارة هنا ليست رفعا، وإنما هي مبيحة. نعم،
للصلاة. والجواب عن الثاني أن ألفاظ الشرع قد دارت بين الحقيقة اللغوية. والجواب عن الثاني أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية
حملت على الشرعية. نعم.
إلا إذا قام دليل
على صرفها من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية. يعني هذه قاعدة عامة.
ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي عن اتخاذه،
هذه كمان دعوى أخرى عند المالكية، قالوا ليس كل كلب ليس كل كلب يغسل سبعا، وإنما الكلاب الممنوعة من استعمالها، والكلاب المسموح باستعمالها وهي كلب الصيد والزراعة والحراسة، هذه إذا ولغت ما نغسلها سبعا، لأنه أذن لنا ابتداء باستعمالها. إذن فهي ما دام مأذون باستعمالها لا يلزمنا غسلها، الغسل منها سبعا، وإنما الكلاب التي منعنا من استعمالها هذه إذا ولغت يغسل الإناء منها سبعا. واضح؟
مينة. ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيه يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالغسل إلى قرينة تدل على أن المراد لم يأذن في اتخاذه.
يعني هذه تحتاج إلى دليل يفرق بين النوعين من الكلاب. إذا جئتونا بدليل يفرق بين النوعين من الكلاب نقول به، أما إذا لم تأتوا بدليل فالحكم الأصل واحد. نعم.
لأن الظاهر من اللام في قوله الكلب أنها للجنس،
أنها للجنس، الألف واللام للجنس تشمل جميع الكلاب،
أو لتعريف الماهية، فيحتاج المدعي أنها للعهد إلى دليل، أنها نعم. للعهد إلى دليل،
أن يعني الألف واللام تكون للعهد، المراد به الكلب المأذون به. طيب هات الدليل على أنه الكلب المأذون به نسلم لك. أما إذا لم تأتي بالدليل فالأصل أن الألف واللام للجنس وليست للعهد. نعم.
ومثله تفرقة بعضهم بين البدوي والحضري،
وهذا أيضا جاء عن بعضهم، قال الكلب الحضري مأذون به وهذا لا يغسل منه سبعا، لكن الكلب البدوي هو الذي يعني لما كان غريبا وولغ في الإناء وجب غسله سبع مرات. فقولهم التفريق بين البدوي والحضري يحتاج إلى دليل.
ودعوى بعضهم أن ذلك مخصوص بالكلب الكلب
الكلب بالكلب الكلب
بالكلب
الكلب يعني أن الحكم هذا اللي غسل سبع مرات مخصوص بالكلب المريض كلب الكلب المريض بالكلب بالكلب نعم.
وأن الحكمة في الأمر بغسله من جهة الطب لأن الشارع اعتبر السبع في مواضع منه قوله
مواضع طبية يعني نعم
صبوا علي من سبع قرب
من سبع قرب إيه؟
وقوله من تصبح بسبع تمرات عجوى
فذكر السبعة نعم
وتعقب بأن الكلب لا يقرب الماء
لأن الكلب الكلب
لأن الكلب الكلب لا يقرب الماء فكيف يؤمر بالغسل من نذوغه
هذه تعقبها من تتبع المسألة أيوة. طبيا قالوا الكلب إذا أصيب بداء الكلب فإن من أهم ما يظهر عليه أنه ما يشرب ماء ما يرد الماء ولا يشرب ماء فكيف نطلب من الناس أن يغسل الإناء سبع مرات وهو ما شرب منه مو من عادته أن يشرب ورد على هذا بأن الكلب إذا تمكن منه المرض مرض الكلب عندئذ لا يشرب الماء لكن في أول حياته أثناء إصابته بالمرض يشرب الماء فاحتياطا ما دام فيه هذا المرض مطلوب مننا أن نغسل الإناء سبعا وإذا كان هو وصل إلى مرحلة لا يشرب فيها الماء إذن هو لن يلغ في الكلاب لن يلغ في الإناء نعم
وأجاب حفيد ابن رشد
وأجاب حفيد ابن رشد المراد بحفيد ابن رشد يعني ابن رشد الحفيد صاحب كتاب المقدمة في الفقه المقارن المشهورة بمقدمة ابن رشد نعم
لا يقرب الماء بعد استحكام الكلب منه
بعد استحكام الكلب منه
بعد استحكام الكلب منه أما في ابتدائه فلا يمنع
أنه يرد الماء
وهذا التعديل وإن كان فيه مناسبة لكن يستلزم التخصيص بلا دليل والتعديل بالتنجيس أقوى
يعني والصحيح الراجح عندهم أن العلة في الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب هو النجاسة وليس الأمور الأخرى نعم وليس التعبد فقط
أيوة لأنه في معنى المنصوص وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس
فقال لأنه رجس والرجس معناه النجس فكأنه نص في رواية ابن عباس بأن العلة في ذلك هي النجاسة
رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه
والصحابة موافقين رأي ابن عباس وقول ابن عباس فكان الإجماع منعقد على أن العلة من تطهير ما ولغ فيه الكلب هي النجاسة نعم
والمشهور عند المالكية أيضا والمشهور عند المالكية أيضا والمشهور عن المالكية أيضا التفرق بين إناء الماء فيراق ويغسل بين إناء الطعام فيؤكل ثم يغسل الإناء تعبدا.
يعني هذا مشهور عن المالكية أن يفرق بين المائعات والجامدات، إذا كان موية يغسل الإناء كله، وإذا كان لا الكلب لحس أو لعق من طعام موجود في الإناء لا بأس بأكل الطعام وبعد ذلك يغسل الإناء،
لأن الأمر بالإراقة عام فيخص الطعام منه بالنهي عن إضاعة المال.
هذه كمان قضية أخرى وهي التفريق بين الماء وبين الطعام، لأن الماء يعني أمر يسير فلا بأس من أن يراء، لكن الطعام الموجود في الإناء الذي لحس منه الكلب أو لعق منه الكلب لما كان ذا قيمة ونحن مأمورون بعدم إضاعة المال، قلنا إن الماء إن الإناء يبقى طاهرا أو إن الطعام يبقى طاهر، وهذا يشبهه ما سبق أن أشرت إليه في حديث السمن، أن الفأرة إذا وقعت فيه فإن كان
السمن
مائعا أريق، وإن كان جامدا يلقى وما حولها، لأن النجاسة لم تسري إلى بقية الطعام، فكذلك الحال هنا في الطعام. نعم ها؟ إلا لكن إذا رأيته إذا عرفته. نعم.
وعورض بأن النهي عن الإضاعة مخصوص بالأمر بالإراقة، ويترجح هذا الثاني بالإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسة من قليل المائعات ولو عظم ثمنه، فثبت أن عموم النهي عن الإضاعة مخصوص بخلاف الأمر بالإراقة،
فإنه عام يشمل المائعات.
وإذا ثبت نجاسة سؤره كان أعم من أن يكون لنجاسة عينه أو لنجاسة طارئة.
هذه مسألة أخرى وهي هل الكلب نجس العين كله، فمه ويده ورأسه ورجله وذيله، أو أن النجاسة محصورة فقط في فمه؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن الكلب نجس العين كامل، أي جزء منه إذا وقع في ماء في مائع في كذا ينجس ولا بد من طهوريته، وبعضهم حصره في فمه قالوا لأن فمه غالبا ما يأكل به النجاسات، وشبهوه بالهر، الهر لو جاء وسطى على ميتة وأكل منها فالنجاسة تتعلق بفمه فقط، فإذا زال ما في فمه رجع الأمر إلى طبيعته، وكذلك الكلب عندهم. فهي مسألة محل تردد بين الفقهاء في هذا. نعم.
وإذا ثبتت نجاسة سؤره كان أعم من أن يكون لنجاسة عينه أو لنجاسة طارئة كأكل الميتة مثلا،
لأنه يأكل الميتة. نعم. فينجس سؤره بأكل الميتة، فمه يعني.
لكن الأول أرجح إذ هو الأصل،
يعني كأنه يرجح أن النجاسة تنحصر في الفم فقط.
لأنه يلزم على الثاني مشاركة غيره له في الحكم كالهرة مثلا،
يعني هذه الحالة أنا أقول وهذا الأمر لا يقتصر على الكلاب بل يتعداه إلى من يشبه الكلاب في أكله النجاسات. نعم.
وإذا ثبتت نجاسة سؤره لعينه لم يدل على نجاسة باقيه إلا بطريق القياس، كأن يقال لعابه نجس وفمه نجس،
لأن اللعاب متحلب من الفم. نعم.
واللعاب عرق وفمه أطيب.
نعم، وفمه أطيب أجزاء الكلب. فإذا كان عرق حكمنا بنجاسته، فكذلك بقية جسمه نحكم بنجاستها. نعم.
واللعاب عرق فمه وفمه أطيب بدنه، فيكون عرقا نجسا.
نعم.
وإذا كان عرقه نجسا كان بدنه نجسا
من باب أولى. نعم،
لأن العرق متحلب من البدن
من الجسم.
لكن هل يلتحق باقي أعضائه بلسانه في وجوب السبع والتتريب أم لا؟
هذه أيضا قضية طرحها الفقهاء وناقشوها. نعم،
تقدمت الإشارة إلى ذلك من كلام النووي، وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب، واعتذر الطحاوي وغيره عنهم بأمور، منها كون أبي هريرة
يعني يقول أن أبا هريرة رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث الذي فيه الأمر بالتسبيع والأمر بالتتريب أفتى من سأله. الحمد لله،
رحمك الله،
أفتى من سأله بأنه يكفيك تغسلها ثلاثة. قالوا وعدوله عن إلزام المستفتي بغسله سبعا وتتريبه دليل على أن هذه المسألة منسوخة، أن حكم التسبيع والتتريب منسوخ. لكن الجمهور ردوا عليه، قالوا لعله أبو هريرة نسي. وعندنا إذا تعارض الرأي والرواية، يروى عن شخص رأي رواية كرواية التسبيع ورواية التتريب، وجاء عنه رأي بخلافهما، فنحن يجب علينا أن نقدم الرواية على الرأي، لاحتمال أن يكون نسيا في الرأي لكن الرواية ثابتة. ولو قدمنا الرواية، لو قدمنا الرأي على الرواية للزم منه رد الرواية، وهذا خطأ، لأن الرواية لا ترد. هكذا رد الجمهور على هذا القول الوروي عن الحنفية. نعم.
منها كون أبي هريرة رضي الله عنه راويه أفتى بثلاث غسلات فثبت ذلك نسخ السبع.
نعم.
وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع،
لاعتقاده أن السبع مندوب إليها ليست واجبة. فلو اكتفى بثلاثة يكون يعني مقبول.
أو كان نسي ما رواه،
وهذا أشهر ما رد به، يعني إن أبو هريرة أفتى روى سبعة لكنه أفتى من استفتاه بثلاثة من باب النسيان، نسي إنه هو روى السبعة. نعم.
ومع الاحتمال لا يثبت النسخ. وأيضا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعا،
هذا المشهور عنه أنه أفتى بأن يغسل سبعا لا بأن يغسل ثلاثا.
ورواية من روى عنه موافقة فتياه لرؤية،
نعم موافقة رؤياه موافقة رأيه لروايته،
موافقة فتياه لروايته،
نعم
لرواية،
أولى
أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر.
يعني لو احنا درسنا القضية لوجدنا ان هنا ما نقل عن ابي هريرة من انه افتى بالسبعة اولى وارجح من ما نقل انه افتى بالثلاثة، والله اعلم. نعم.
اما النظر فظاهر، واما الاسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه، وهذا من أصح الأسانيد،
وهذا السند قوي من أصح أسانيد الحديث. نعم.
فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان،
هذه الرواية التي جاءت بأنه أفتى بثلاثة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.